بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ. من الكبار الليلة دور الكبار. هذه القراءة فطلقوهن من قبل عدتهن وفي قراءة من قبل عدتهن، أهي قراءة عشرية أو سبعية أو ماذا تكون؟ ها صح سندها، ولكن ذكروا أنها شاذة. السند صحيح بها والقراءة بها ما هي؟ ما الذي رجح لنا في هذه الأحاديث وقد رأيتموها؟ حديث ابن عمر الأول في أول الباب: إذا طهرت فليطلق ويمسك، أي بعد طهرها. وحديث الثاني الذي في ثاني الباب، حديث الثاني: حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، أي ثم تطهر منها. فماذا كان الذي تذاكرناه؟ هل بعد الحيضة الثانية يطلق أم بعد التي الحيضة التي طلقها فيها؟ نعم، بعد الثانية. وإن كان الأحاديث كلها صحاح، إلا أن هذا فيه مزيد بيان أخذ به، مزيد علم، مزيد حجة. الأول راجعها واعتبر هذا بدعيا، وهو إن كان بدعيا حسب عليه، لكن هذا الطلاق هو الشرعي، الثاني هو الشرعي، ذاك بدعي، ولا نقول إنهما وقع، نقول وقع. وهذا تثبيت للذي قد مضى، أو أنه مستأنف باعتبار أن الأول قد ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان أوقعه، إلا أنه ألغى أوقعه اعتبارا وألغاه من حيث السنية أنه ليس بسنة، فتحاشى بذلك وقوع البدعة ووقوع المعصية، بحيث أنه طلق طلاقا آخر إضافة إلى الأول. طيب، هذا عندك يا أنس، الذي يطلق امرأته وهي حائض، طلاقه يقع ولا ما يقع؟ يقع. فما الدليل من هذه الأحاديث التي حفظتموها؟ أو قولوا إنما نفهم الأحاديث عندك. قال: فما، أي نعم وقعت. وأصرح من ذلك قال: وحسبت عليه تطليقة. وأصرح ونظير ذلك أيضا: وأمره برجعتها، مراجعتها، لو لم تكن وقعت ما أمر بمراجعتها. مفهوم؟ أما درسنا الليلة إن شاء الله فإنه له تعلق بالأحاديث الماضية، وتعلمون أننا أخذنا دليلا على أن الطلاق في حال الحيضة لا يجوز في قوله فليراجعها، وأخذنا في نفس الدليل هذا من ضمن الأحاديث لأنها لا يصح أن لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، وأن هذا يعتبر طلاقا بدعيا، ما عليه دليل، لا مثال سابق له. بقي هل الطلاق ثلاثا أيضا بدعي أم سني؟ هذا الحديث الذي عندنا على نحو هذه المسألة لبيان هذه المسألة وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، وهذا معروف أنه الذهلي، عن ابن نافع، وليس هو بن نافع مولى ابن عمر وإنما آخر عبد الله، نعم، عن مالك وهو ابن أنس أحد أصحاب المذاهب الأربعة، ما كنية مالك؟ مالك مالك، ما هو أنس بن مالك، هذا مالك الإمام صاحب موطأ، ما كنيته؟ نعم أبو عبد الله. والشافعي؟ الشافعي ما كنيته؟ كأنه سمع كلاما من هناك. وأبو حنيفة ما كنيته؟ قال أبو عبد الله. قال عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العجلاني، فذكر قصته، اختصرها المصنف هنا للشاهد، أخذ منها الشاهد فذكر قصته. وقصته أنه أتى إلى عاصم بن عدي رضي الله عنه فقال: يا عاصم، سأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن عاصم كبير قومهم، عن رجل وجد رجلا مع امرأته، أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ قال: فسأل عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فقال: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما جئتني بخير، لقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أي أخبرته فكره ذلك، فهو ما أراد أن يدخل الكراهية على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله لا أسألنا، وقال: لا أسألنا النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب هو بنفسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد رجل مع امرأته، أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ قال: قد أنزل الله فيك وفي شأنك القرآن. ثم أمر أن يأتي بزوجته فنزلت آية الملاعنة، آية الملاعنة، فلما تلاعنها قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أبقيتها. فطلقها هو من نفسه دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها. قال ابن شهاب: وأنت ترى أنه راوي السند، راوي الحديث عن سهل، فكانت تلك سنة المتلاعنين، يعني ليس الثلاث سنة المتلاعنين، وإنما المقصود ما سيأتي على أن سنة المتلاعنين التفريق باللعان. الشاهد أن هذا كان فرجا كما يقول القرطبي، أن اللعان فيه فرج عن الزوج، وفيه فرج كذلك عن الزوجة، وفيه عدم النسبة، أنه لا ينسب الولد إليه. ومن أحكامه، أحكام اللعان، أنه لا يمكن اجتماعهما أبدا، لا بعقد ولا بمهر ولا بشيء بعد التلاعن. وغير ذلك ما سيأتي في باب اللعان. إنما شاهدنا هنا كما أنه أخذ منه الشاهد، نبقى على الشاهد لأنه سيتكرر الحديث في كتاب اللعان برقم 756. فذكر في قصة اللعان، قال: فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم، وبوب عليه البخاري، أخرجه في بعض المواضع ومنها في الطلاق تحت باب من أجاز طلاق الثلاث، وهو يشير إلى قول الجمهور الذين أجازوا طلاق الثلاث دفعة واحدة أو في مجلس واحد ولم يبث الحكم. فلو قال البخاري باب جواز طلاق ثلاثا لقلنا إن هذا هو قول البخاري قطعا مع جمهور العلماء، لكن قوله باب من أجاز ترك المسألة للباحث والناظر. ومسلم في أول كتاب اللعان. ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث لتعلقه هنا في هذا الموضع لتعلقه بالطلاق ثلاثة لا لقصد اللعان، لعان سيأتي. وقوله فطلقها ثلاثا استدل به من قال إن الطلاق ثلاثا في مكان واحد غير محرم ولا بدعة. ألم نقل إن الطلاق نقل عليه الاتفاق أنه في امرأة له قد أتاها مثلا وهي طاهر أنه يكون بدعيا؟ طيب فماذا سيقال في هذا وهو طلقها ثلاثا؟ ولا بدعة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره على العجلاني رضي الله عنه. قال النووي استدل به أصحابنا على أن جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ليس حراما، يعني كأن يقول أنت طالق ثلاثا، هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد. عند النووي كما ترى أنه ليس حراما ولا محدثا ولا بدعة، وهو سالك في ذلك مسلك الشافعي. وموضع الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث. وقد يعترض على هذا فيقال إنما لم ينكر عليه لأنه لم يصادف الطلاق محلا مملوكا له ولا نفوذا، ويجاب عن هذا. هذا الإنكار في موضعه، وسيأتي إن شاء الله كلام أهل العلم. الآن النووي أورد إنكارهم، أورد أن هذا الثلاث تعتبر ده كما قال الشافعي، وأن المنكرين لكون الثلاث دفعة تقع ثلاثا كما سيأتي كلام القيم وغيره، احتجوا بأن هذا الطلاق ما صادف محلا. كيف هذا؟ العجلاني قد لاعن هكذا وقد صارت بائنة منه باللعان، أبدا لم يجتمع أبدا كما في الحديث، فهو اجتهد من نفسه كما هو يعرف أن يحصل الفراق بالطلاق دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية، فطلقها ثلاثة. فلهذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع طلاقا على غير امرأته قد صارت دائنة منه، فصار هذا الطلاق ليس له اعتبار. هذا أورده النووي هنا، قال ليس لم يصادف الطلاق محلا مملوكا له ولا نفوذا، ولا نفوذا ما صار نافذا، ولا لهم على قول بعض الناس ما له علم الإعراب. ويجاب عن هذا الاعتراض النووي، يجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو كان الثلاث محرما لأنكر عليه. قلنا إنه لم ينكر عليه لأنه أوقع طلاقا لم يكن معتبرا، فلو كان معتبرا لأنكره، ولكن لما كان شيئا زائدا ما أنكره، لأن تكرار تحصيل حاصل. وقال له كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام والله أعلم؟ وقال ابن نافع من أصحاب مالك إنما طلقها ثلاثا بعد اللعان لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان، مع أنه قد حصلت الفرقة بنفس اللعان. قالوا هذا فاسد هذا القول، فإذا حصل اللعان حصلت الفرقة بغير طلاق، لا يحتاج إلى طلاق. وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أجنبية؟ وهذا يرد به على النووي أم لا؟ ما هو يقول إنه يعني هم يقولون صارت أجنبية فعلى الطلاق ما صدف محلا، وهو يقول إنه لماذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ ما أنكر عليه لأنه ما كان في محله وكأنها أجنبية. وقال محمد بن أبي صفر المالكي لا تحصل الفرقة بنفس اللعان، يعني لابد من طلاق. واحتج بطلاق عويمر وبقوله إن أمسكتها وتأوله الجمهور، هذا القول ما هو صحيح، هو يمر هذا طلاقه كما ترى من نفسه من ذاته غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي في المفهم هذا حج للشافعي على جواز إيقاع الثلاث في كلمة واحدة، ووجه احتجاجها النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. أما قول ابن شهاب يعني في تلك سنة المتلاعنين، فقالوا معناه استحباب الطلاق بعد اللعان، هذا من معاني ما قاله ابن شهاب أنها سنة للمتلاعنين، أن بعد اللعان يلحق بعدها طلقة أو ثلاثا كما سبق. وانتقد هذا جمهور العلماء وقالوا معناه حصول الفرقة بنفس اللعان، أي سنة المتلاعنين أن يحصل التفريق باللعان، ولهذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم وضرب صفحا عن ما حصل من عويمر من الطلاق وغيره، ولم يعترضه في ذلك لأنه شيء خارجي لم يقع في موقعه. وأما قوله ذاكم التفريق بين كل متلاعنين في آخر الحديث، فمعناه عند مالك والشافعي والجمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس اللعان بين كل متلاعنين. وقيل معناه تحريمها على التأبيد، وهذا أيضا صحيح، بين ذاك يعني ماذا تكذاكم التفريق بين كل متلاعنين، تحصل الفرقة على التأبيد ويحصل باللعان ما يحتاج إلى طلاق، كذا قال الجمهور أنه للتأبيد. قال القاضي عياض اتفق علماء الأمصار على أن مجرد قذفه لزوجته لا يحرمها عليه إلا أبا عبيد، فقال تصير محرمة لنفس القذف بغير لعان، وهذا قول فيه نظر كما ترى أنه شاذ، فلو قذفها ما صارت أجنبية بالقذف، ولا تصير محرمة عليه ولا ينسب إليه الولد ولا كذلك يعني يجتمعان أبدا إلا بعد اللعان. وهل بعد تلاعن الاثنين أم بعد ملاعنة الزوج، لأنه ثم بعد ملاعنتها أيضا، أم بعد الأول منهما هو الزوج؟ الشافعي يرى أنه بعد تلاعن، بعد أن يبدأ الزوج خلاص صارت باينة، وغيره يرى أنه بعد تتمة الملاعنة تصير باينة منه. هذا باب آخر يأتي. قال ابن المنذر أجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة وهي طاهر من حيضها لم يجامعها من حيضة لم يجامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة. قلنا فأفاد هذا الإجماع أن الطلاق السني ما توفر فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يطلقها طلقة واحدة بقوله واحدة كما جاء فليطلقها طلقة أو يطلقها عدة ألفاظ، الثاني أن تكون في حال طهرها وليس في حال حيضها، الأمر الثالث أن يكون في طهر لم يجامعها في ذلك الطهر أي عقب حيضتها تلك بحيث تعلم براءة الرحم من الحمل. وعلى هذا فالطلاق البدعي هو ما وقع فيه ثلاثة أمور: أن يطلقها في حال حيضها وهذا بالإجماع كما سبق، الثاني أن يطلقها في طهر جامعها فيه، الثالث أن يطلقها أكثر من طلقة، وهذا الذي نحن في صدده في دراسته في حديث عويم الأجلاني من طلقة واحدة. فهذا ليس على السنة، لكنه يقع كما تقدم أنه يقع فيما مر بنا، أوقعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ليس على السنة، وأوقعه على ابن عمر وحسبه عليه تطليقة وأمره بمراجعتها. بالإجماع الذي تكرر نقله كما تقدم شرح هذا الحديث قبل هذا. وأما قصة العجلاني فليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالثلاث، ولا أنه أقر على ذلك، وطلاقه ذلك وقع في غير موضعه، وحيث أنه لا أثر له حصل بالتلاعن قبل الطلاق يعني الفرقة، فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وبذا قال ابن قدامة رحمه الله قال في المغني: ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة، وكان تاركا للاختيار أي للأفضل. ثم قال هذا كلام الخيرقي. قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث، فروي عنه أنه غير محرم، اختاره الخيرقي كما ترى، وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وداود، وروي ذلك عن الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف الشعبي، واستدلوا بقصة عويمر أنه طلق ثلاثا فما أنكر عليه، لأن عمر العجلاني لما لعن امرأته قال: كذبت عليه يا رسول الله إن شفته، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. احتجوا بهذا أن هذا الطلاق أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما بما أنه أقره لا يصير بدعة. وعن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. لكن هذا أيضا ردوه، حديث عويمر تقدم بيانه، وهذا ردوه أو بينوه بأنه بت طلاقي أي بطلقة بعد طلقة بعد طلقة متفاوتة وليس الدفعة. وفي حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات، ولأنه طلاق بثلاث تطليقات، والحديث في صحيح مسلم، لكن أيضا أبان أن هذه الثلاث أولى بعد ثانية بعد ثالثة فهذه تتمة لما بقي من الطلاق، لأنه أرسل ثلاث دفعة واحدة فقال: هي طالق هي طالق هي طالق. هذا ما كان في زمانهم. ولأنه طلاق جاز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النساء. أيضا من حيث القياس. والرواية الثانية عن الإمام أحمد، يعني حجة من قال بأنه يجوز الثلاث دفعة ما سبق. وهنا الرواية الثانية عن جمع الثلاث: طلاق بدعة محرم، اختارها أبو بكر وأبو حفص، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة. قال علي رضي الله عنه: لا يطلق أحد للسنة فيندم، أي أنه لو أنه تأنى ثم تأنى ثم طلق ما يبقى نادما، لكن هذا الذي يعني يطلق طلاقا واحدة بعد واحدة بعد واحدة هذا ذريعة للندم. وفي رواية قال: يطلقها واحدة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء راجعها. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثا أوجعه ضربا، يعني طلق ثلاثا دفعة. وجاء عن ابن عباس وقال مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا. قال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل الله له مخرجا، أي ضيق على نفسه باعتبار قد يندم. وجه ذلك قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي العدة التي أمر الله أنها تطلق طلقة واحدة، طلق طلقة واحدة، إلى قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي أنه إذا طلق طلقة واحدة قد يندم عليها فيراجعها له فسحة. أما على القول بأنها تقع الثلاث في حالة غضب يركم عليها ثلاث راحت بين يديه، هذا تضييق. ثم قال بعد ذلك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل الله له مخرجا ولا من أمره يسرا. مفهوم هذا ضيق على نفسه. فمن هذه التعليلات قالوا إن الطلاق الثلاث دفعة ما تبين به، ما تكون ثلاث تكون واحدة، مع حديث ابن عباس الآتي. وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب، ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وشاهدنا أنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث تطليقات دفعة. الحديث قالوا فيه انقطاع، لكن دافع عنه ابن القيم دفاعا قويا في زاد المعاد من حيث الانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه، قال إنما هو كتاب هذا لا يؤثر في الانقطاع. حديث عند النسائي. حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ وفي حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله رأيت لو طلقتها ثلاثا، قال إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وروى الدارقطني بإسناده عن علي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق امرأته البتة أي ثلاثا فغضب وقال تتخذون آيات الله هزوا، طلقوهن لعدتهن يعني لا تخالف الآية، أو لعب من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا لا يثبت. قال شيخ الإسلام لم يثبت من ذلك شيء جملة، يعني سيأتي كلامه. ولأنه تحريم للبضع بقول الزوج من غير حاجة فحرم كالظهار، بل هذا أولى لأن الظهار يرتفع تحريمه بالتكفير، وهذا لا سبيل للزوج لرفعه بحال. ولأنه ضرر وإضرار بنفسه وبامرأته من غير حاجة فيدخل في عموم النهي، ثلاث فيها إضرار فهي قد تندمه ويندم ما له سبيل، لكن الواحدة لو كانت الثلاث إنما تعتبر واحدة هذا فيها فرج. وكم ترون من أناس يطلقون يندمون. وربما كان وسيلة إلى عوده إليها حراما، يعني هذا إذا كان ثلاثا قد يدفع به الشيطان إلى أن يحتال أو يعود إليها وهي محرمة، أو بحيلة لا تزيل التحريم. ووقوع الندم وخسارة الدنيا والآخرة، كان الأولى بالتحريم من الطلاق في الحيض الذي ضرره بقاؤه في العدة أياما يسيرة، أو الطلاق في طهر مسها فيه الذي ضرر احتمال الندم بظهور الحمل، فإن ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافا كثيرة. فالتحريم ثم تنبيه على التحريم هناك، ولأنه قول من سمينا من الصحابة كما رواه الأثرم وغيره، ولم يصح عندنا في عصرهم خلاف قولهم فيكون ذلك إجماعا. أما حديث المتلاعنين فغير لازم، لأن الفرقة لم تقع بالطلاق فإنها وقعت بمجرد لعانهما. انتهى كلام القدامة، وقد أعطى الموضوع حقه من حيث جمع أدلة الفريقين وترجيح بأن الطلاق الثلاث لا يكون ثلاثا، سواء قال أنت طالق ألف ما هي إلا واحدة، ما هي ثلاث فقط، كلمة ألف لغو أو مليون، لو قال أنت طالق مليون تقع عليها مليون طلقة، كم تقع عليها يا ابني؟ واحدة تقع طلقة واحدة. أو قال على القول الصحيح أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بعضهم خلاص يعني ماذا يشتد عليه الغضب فيعلق يسترسل في الكلام، فإذا ربما يكون منه ذلك ما هي إلا طلقة واحدة. هذا على تحرير ابن قدامة، وسيأتي أيضا تحرير ابن القيم رحمه الله. ثم أبان طلاق السنة ابن قدامة، قال طلاق السنة أن يطلقها طائرا غير جماع واحدة ثم يداها حتى تنقض عدتها. هذا كلام الخرقي، وتبعه ابن القيم فقال معنى طلاق ابن القدامة قال معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى عن رسول صلى الله عليه وسلم في الآية والخبرين المذكورين، وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقض عدتها، ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه يصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله بها. وذكر الآية طلقوهن لعدتهن، ونقله إجماعا، وذكر جمعا من الصحابة أنهم قالوا بذلك. وقلنا اختلف العلماء في الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، أهو ثلاث أم واحد على القولين الماضيين. أحدهما القول بوقوعه جملة واحدة في مجلس واحد ثلاثا، وقد ادعى الإجماع على ذلك من عبد البر في الاستذكار، فقال أما وقوع ثلاث تطليقات في مجتمعات بكلمة واحدة فالعلماء مختلفون في هيئته ووقوعها كذلك هل تقع للسنة أم لا مع اجتماعهم أنها لازمة لمن أوقعها. هذا الشاهد قول مع اجتماعهم قلنا أن هذا دعوة سيأتي. وقال ابن العربي في القبس شرح موطأ مالك بن أنس وليس معناه ما يتوهمه المبتدعة هذا الإجماعات ينقلها صاحب موسوعة والجهال من أن الطلاق ثلاث إذا قالها الرجل في كلمة لا يلزمه وقد ضربت شرق الأرض وغربها فما رأيت ولا سمعت أحدا يقول ذلك إلا الشيعة الخارجين عن الإسلام يعني تكفير صريح للشيعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح اتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وبكلمات في حالة واحدة أو في طهر واحد يقع ولم يختلفوا في ذلك. وقال الحافظ فالراجح يقع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر رضي الله عنه على ذلك وجاء عن غيرهم أيضا. هؤلاء ينقلونه إجماعا أنه إذا قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد هكذا دفعة أن هذا واقع منه ثلاث طلقات وما عاد له مستعتب ولا معه فرج من الله ولا عاد له تيسير نعم ولا عاد له رجع. واحتجوا بقول الله عز وجل طلاق الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تصريح بإحسان. وقول الله إن طلقها ولا تحل لهم باتت تنكح زوج غيره قالوا فلم يفرق بين إيقاع الواحدة والاثنتين الثلاث في هذه الأدلة ودل على أن من أوقع الطلاق جملة متفرقة أو جملة فهي واقعة عموم الدليل. واستدلوا بحديث عويمر الأجلاني أنه طلق بعد الملاعنة ثلاثا قالوا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتم الرد وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه لأن أوقع التطليق في غير موقعها فكانت حشوا زائدة. واستدلوا بحديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق زوجته ثلاث تطليقات جمعا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلعب بكتاب الله ونبينا ظهوركم خرجه النسائي إلا أن الحديث منقطع. مخرم بن بكير وأبي ودافع عنه ابن القيم في زاد المعاد. وهكذا قال ابن القيم لم يقل بما دل وقال يعني دافع عنه لكنه لم يعني ابن القيم في زاد المعاد دافعة واسعة. قلنا نقلوا أيضا أنه هذا القول عن ابن عباس أن الطلاق ثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كما في صحيح مسلم وهو النص في المسألة وجاء عن عدد. أما ابن عباس فصحيح صريح إليه وأما علي وابن مسعود وابن عوف وابن الزبير وجماعة طاوس وعطاء وابن دينار وابن تيمية يعني هؤلاء فمنقول عنهم ابن تيمية أشد من يعضد هذا القول ابن القيم كذلك الصنعاني في سبل السلام والشوكاني في نيل الأوطار كلهم على حديث ابن عباس وشيخنا رحمه الله وشيخ بن باز أيضا من المتأخرين أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. ولهذا قال ابن القيم أن هذا القول عليه إجماع قبل عصر عمر وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على الثلاث على أن الثلاث واحدة إما فتوى منه أو إقرارا أو سكوتا. ولهذا ادعى بعض أهل العلم أن هذا إجماع قديم ولم تجتمع الأمة على خلافه يعني ابن القيم وأصحابه يقولون هذا هو الإجماع إجماع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذلك الزمان كل ما أحد كان يخالف أن الثلاث في مجلس واحد أو قوله طالق ثلاثا وهي إلا واحدة. هؤلاء ينقلونها إجماعا في زمن عمر وبعد عمر يقولون أجمع في زمن عمر اتفق إجماعا ثم من بعده ولا إجماع لا من هؤلاء ولا مع هؤلاء. قال ابن القيم فنحن أحق بدعوى الإجماع منكم ونقض دعوى الإجماع التي ادعاها الجمهور على وقوعه ثلاث من ثلاثا يعني أن على وقوعه ثلاثا من نحو 20 وجها. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مقبول أن أحدا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث بل روى في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل العلم. قلت حاصله أن الراجح ما نص عليه حديث ابن عباس في مسلم مع ما أبانه ابن القيم رحمه الله من حجيج إلى ذلك فقال رحمه الله من تأمل القرآن حق التأمل تبين له ذلك وعرف أن الطلاق المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يملك به الرجعة ولم يشرع الله سبحانه إيقاع الثلاث جملة واحدة البتة. قال تعالى طلاق مرتان، ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33، يعني لو قال بعد الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، هذا عد المقصود. فهذا أيضا كالذي يقول أنت طالق 3، أنت طالق 1000، هذا ما يكون أتى بثلاث ولا بألف، أتى بواحدة. هذا دليل ابن القيم في هذا. وحمد الله 33 وكبره 34 ونظائره، فإنه لا يعقل من ذلك إلا تسبيحا، تسبيح وتكبير وتحميد متوالي يتلو بعضه بعضا، يعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل 33، هذا أصح من قوله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر مثلا، يعني سواء، يعني يقصد من حيث أنه يجمعها. فلو قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بهذا اللفظ لكان 3 مرات فقط، وأصرح من هذا قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. فلو قال أحدهم أشهد بالله 4 شهادات إني لمن الصادقين كانت مرة واحدة مرة. وكذلك قوله ويدرى أن العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلو قالت أشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الكاذبين كانت واحدة. وأصرح من ذلك قوله تعالى سنعذبهم مرتين، يعني يكرر عليهم العذاب مرة بعد مرة، فهذا مرة بعد مرة، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى نؤتيها أجرها مرتين. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين، فالمرتين ها هنا هما الضعفان وهما المثلان، وهما مثلان في القدر، قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين. طيب هذا أدلة قوية. إيه لو قال طالق هذا كلامه على ما إذا قال أنت طالق 3 أو طالق 20 أو 100، هذا ما تحسب إلا واحدة، يعني على قولهم. وأما إذا قال 3 أنت طالق أيضا في هذا الموضع ما جعل نفسه فرجا وخالف الأدلة التي فيها يعني لعدتهن، وأيضا هذا ما يعتبر إلا واحدة على قول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في مجلس واحد 3 واحدة. قال ابن القيم فهذا إجماع المتقدمين قبل أن يجمع يأتي عمر لهذا القول. ومن هذا قول أنس شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، أي شقتين وفرقتين، كما قال في اللفظ الآخر انشق القمر فرقتين، وهذا أمر معلوم قطعا أنه إنما انشق القمر مرة واحدة والفرق معلوم بين ما يكون مرتين وفي الزمان وبين ما يكون مثلين، فالثاني يتصور فيه اجتماع المرتين في آن واحد والأول لا يتصور فيه ذلك. ومما يدل على أن الله لم يشرع 3 جملة أنه قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء إلى أن قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك نرد إصلاحها، فهذا يدل على أن كل طلاق بعد الدخول فالمطلق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة مذكورة بعد هذا. وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله فإذا بلغ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فهذا هو الطلاق المشروع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كلها في القرآن وذكر أحكامها، فذكر الطلاق قبل الدخول وأنه لا عدة فيه، وذكر الطلقة الثالثة وأنها لا تحرم الزوجة على المطلق وأنها تحرم الزوجة على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وذكر طلاق الفداء الذي هو الخلع وسماه فدية ولم يحسبه من 3 كما تقدم، وذكر الطلاق الرجعي الذي المطلق أحق فيه بالرجعة وهو ما عدا هذه الأقسام 3. وبهذا احتج أحمد الشافعي وغيرهما على أنه ليس في الشرع طلقة واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة، وأنه قال لها أنت طالق، إذا قال لها أنت طالق طلقة بائنة كانت رجعية، حتى كلمة بائنة عبارة عن لغو لا عبرة بها. ويلغو وصفها بالبينونة، وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض. وأما أبو حنيفة قال تبين بذلك، والجمهور يقول إنها كانت الرجع حقا له، لكن نفقة الرجعية وكسوتها حقا. إلى قوله. ونقطة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقا بائنا قط إلا في موضعين، وهذه فائدة تحفظ. أحدهما طلاق غير المدخول بها، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، بانت منهم مباشرة. يعني ممكن يطلقها في هذه اللحظة ومباشرة يكون العقد عليها قاعد يعقد عليها في المجلس نفسه. والثاني الطلقة الثالثة، وما عداه من الطلاق فقد جعل للزوج فيه الرجعة، هذا مقتضى الكتاب كما تقدم تقريره، وهذا قول الجمهور منهم الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر، قالوا لا يملك إبانتها بدون الثلاث إلا في الخلع. فإذا عندنا طلاقان لا رجعة فيها البتة، التي لا عقد عليها ولم يدخل بها، والتي بعد الثالثة، بعد الثلاثة الثالثة إلا أن تنكح زوجا غيره. خلصنا من هذا لأن الطلاق ثلاثة في مجلس واحد، أو قول أنت طالق ثلاثة، أنت طالق عشرة، أنت طالق، كل هذا لا عبرة به اتفاقا في هذه الأخية في هذه المسألة. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فالجمهور يوقعونها والدعوة عليها الإجماع، ولا إجماع في ذلك. وابن القيم يرد هذا القول ويدعي عليه الإجماع المتقدمين على ما دل عليه حديث ابن عباس، ولا إجماع أيضا. فالمسألة خلافية، والراجح ما دل عليه حديث ابن عباس أن الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأيضا بعض زمن عمر، أنه كان في المجلس الواحد الطلقة الواحدة أو الثلاث أو حتى أكثر من ذلك، هي واحدة فقط. وأما حديث عويمر العجلاني فلا حجة فيه للمسألة أنه أوقعها ثلاثا أو أقرها الذي نحن في درسه، وإنما شيء أوقعه من نفسه عويمر. قالوا لماذا ما أنكر عليه؟ قلنا ما أنكر عليه لأنه أوقع الطلاق في الموضع. أنت لو قلت زوجة زيد من الناس طالق، هذا الطلاق يقع منك؟ ما يقع، لأنها امرأة أجنبية ما لك عليها ملكية، كذلك هذه المرأة صارت أجنبية باللعان فصار لغوا. نعم، في أي يعني في مثل هذا الحال إذا طلقها وهي في طهر قد طهرت من حيضة وقد أتاها، ما يدري الرحم مشغول بحمل أو غير حمل، اليائسة والصغيرة، واليائسة من حيضها التي ما تحيض، والصغيرة والتي لم يدخل بها، التي لم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها، ويعني ماذا، والحامل، هذه أربعة هكذا، هؤلاء الأربعة يطلق متى شاء متى شاء. اليائسة لماذا؟ لأنها ما تحمل، والصغيرة لأنها ما تحمل التي ليس لها بلوغ ما بلغت، وكذلك الحامل لأنها قد استبان حمله، هي طلق متى شاء للحديث الذي مر بنا، أو حاملا. وهكذا التي لم يدخل بها ما رحمها مشغول بشيء، الآية التي ذكرنا هذه أربع يطلق طلاق فيها متى شاء المطلق، وبعضها لا يدخل في جانب البدعي من أصله في هذه الأربع، لكن هذه التي قد أتاها وقد الرحم صار مشغولا في هذا الطهر، يعني في حال طهرها ما يدري هي حامل أو لا، لابد أن ينتظر في مثل هذا الحال حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت بعد ذلك لا أن يطلق على قول من يرى مرة واحدة. يستبين لا يمسها، يستبين أن الرحم يعني ليس فيه حمل ولا يأتيها بعد حيضها الثاني يطلق، واضح هذا أم لا؟ بهذا يستبين. أما إذا أتاها بعد حيضها الثاني ما يصلح أن يطلقهم بدعيا، مفهوم، لكن هل هذا صواب؟ إما إحنا كنا في كلام عنه، هذا الكلام هذا أنه نقل إجماعا، نقله إجماعا ولا إجماع، وهو قوله، لكن هذا القول وإن نقله إجماعا هو قول جمهورين فقط وليس بإجماع. وادعى ابن القيم وآخرون ادعوا الإجماع خلاف هذا القول في زاد المعاد. قال لو شئنا قلنا الإجماع معنا. في زمن أبي بكر وعليه حديث ابن عباس وزمن أبي عمر يعني وزع سائر الصحابة في ذلك الزمن كلهم متفقين على أنها واحدة. فإذا هذا هو الإجماع المتقدم، سبق إجماعنا إجماعكم الذين قلتموه عن عمر فيما تقولون. قلنا لا إجماع من هنا ولا هنا، غاية ما فيها أنها أقوال مختلفة. فجمهورهم يرون أنه يقع الثلاث دفعة واحدة سواء في مجلس واحد أو دفعة واحدة، ونقلوا على إجماع ولا إجماع. وآخرون أيضا من ذكرنا أنهم لا يرون هذا والصواب معهم. أجاز لي إذا وكله وقال له طلق عني جزاك الله خيرا، ما في معنى على أنهم يقولون التوكيل في مثل هذا. لكن الطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وهو حديث حسن، لكن إذا وكل في الطلاق والرجعة هما والعقد كل هذا يصح، ما ينفع هذا. سواء قال طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك، أي طلاق هذا كله ما ينفع. هذا كله مجلس واحد. إلى هنا بارك الله فيكم.